الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق بفضل الصوم، ثنى بهذا الباب الذي يدل على فضيلته، وهذا من المناسبة بين البابين، فقال: باب الصوم كفارة. فمن فضائل الصوم أنه كفارة للذنوب، والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، وذلك منه سمي المزارع كافرا لأنه يستر الحب في باطن الأرض، كما في قوله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والصوم كفارة لأنه يستر الذنوب والمعاصي. وذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه مع حذيفة، وهو متفق عليه، تقدم في كتاب الصلاة في باب ترجم له المصنف بقوله: باب الصلاة كفارة، كهذا الباب أيضا. وترجم له في كتاب الزكاة أيضا بقوله: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال: حدثنا جامع وهو ابن راشد الصيرفي الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة وهو ابن اليمان العبسي، الذي صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما يكون إلى يوم القيامة، وأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي وأبوه كذلك. قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ، قاله لجماعة من الصحابة، من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وفيه إشارة إلى ما كانوا عليه من تدارس العلم وحفظ الوقت، وأيضا ما تشتاق إليه نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني الفتنة المخصوصة لا الفتنة العامة. فالفتنة أصلها الميل والضلال، ومنه قوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي يميلون بك عن الحق. وتطلق أيضا الفتنة على معنى عام وهو الكفر، ومنه قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون كفرا. وكقوله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر الذي هم عليه أشد من القتل الذي وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم في الأشهر الحرم. وتطلق أيضا الفتنة بمعنى الشر والخير، كما في قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وتطلق أيضا الفتنة على العذاب وعلى الحرق بالنار، ومنه قوله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق حينما أحرقوهم في الأخدود. فسؤال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا المعنى العام، وإنما عن فتنة خاصة تقع في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم لا تنقطع إلى يوم القيامة. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا الشاهد في قوله والصيام، فتنة الرجل في أهله، فقد يأتي بسبب أهله وأولاده بما لا يجوز شفقة عليهم، فإن الأولاد كما يقال مجبنة ومبخلة، قد يمتنع عن الواجب لأجل الأولاد، يمتنع عن الجهاد في سبيل الله لأجلهم، أو عن إخراج الزكاة لأجلهم، أو يمتنع من إيقاظهم للصلاة حفاظا على صحتهم أو ليستكملوا نومهم، هذه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ففتنة الرجل في أهله وماله، يفتن بالمال، فربما أخذه من غير حله أو أنفقه في غير حله، هذه فتنة، يبتلى بعض المال، بعض الناس بالمال، إن من الناس من إذا أغنيته أطغيته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال فتنة في يد صاحبه، وفتنة الرجل أيضا في جاره، هل يوفي بحق الله عز وجل وحق الجار أو لا يفعل. فإن قصر في هذا كله، في ما وقع له من فتنة من الأهل أو المال أو الجار، فهذا التقصير تكفره الصلاة والصيام والصدقة. وهذا التكفير واحد من عشر مكفرات أشرنا إليها غير مرة، وذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في المجلد السابع: عشر مكفرات للذنوب، منها الحسنات المكفرة، ومنها المصائب المكفرة، ومنها الاستغفار، ومنها ضمة القبر، ومنها الصلاة على الميت، ومنها هول القيامة، ومنها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها وهو أعظمها وأولها وآخرها رحمة أرحم الراحمين، هذه تسمى بالمكفرات العشر. فهذه منها: الصلاة كفارة، والصيام كفارة، والصدقة كفارة. ولذا ذكر الحديث هذا رحمه الله في هذه الكتب الثلاثة. فقال عمر: وظاهر هذا في قوله تكفرها أنها تكفر الصغائر والكبائر، ظاهر الأمر أن الصلاة والصيام والصدقة تكفر الصغائر والكبائر، لكن جاء في مسلم ما يدل على أنها لا تكفر الكبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبيرة لا بد فيها من التوبة، لا يكفي في تكفيرها الحسنات، لا تكفي في تكفيرها الحسنات المكفرة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن تذهب الصغائر والكبائر يشترط لها التوبة، كما يشترط في الذنوب التي تكون بين العبد وبين إخوانه التحلل قبل يوم القيامة، من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم كما في الصحيح. قال عمر: ليس أسأل عن ذه بكسرتين، وأصلها هذه، والهاء في أو ذا، والهاء تكون للسكت، ليس أسأل عن ذه، فهي اسم إشارة، إنما أسأل عن التي، يعني عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، يعني الفتنة الكبرى تموج يعني تضطرب. وفي الحديث إشارة إلى أن عمر كان يعلم بالجواب، وإنما أراد أن يستنطق حذيفة ليسمع الناس، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه، ومن أوسائل التعليم. قد يكون العالم يعلم بالحديث لكن يسأل في المجلس من يذكر حديث كذا حتى يتذكر الناس بأسلوب غير مباشر. قال حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. كأنه استغرب من عمر، لما تسأل عن هذا ودونك ودون هذه الفتنة، هي لا تصيبك، دونك ودونها بابا مغلقا. وتقدم في رواية: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يقوله حذيفة. فقال عمر رضي الله عنه: فيفتح أو يكسر؟ يقول: هل علمت أن هذا الباب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال، وهو إشارة إلى قتل عمر، فالكسر هو قتله رضي الله عنه، وبقتله بدت الفتنة في الأمة إلى اليوم. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة، وهذا الذي وقع. فقلنا لمسروق، مسروق بن الأجدع كان حاضرا حينما حدث أبو وائل بهذا الحديث، وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة، حينما حدث أبو وائل عن حذيفة قال: فقلنا لمسروق، القائل أبو وائل، كان مسروق حاضرا لتحديث أبي وائل، فقلنا لمسروق: سله، سله أي سل حذيفة، سل حذيفة، أكان عمر يعلم من الباب؟ يعني هل يعلم أنه هو؟ فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. زاد في كتاب الصلاة قدم معنا: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديث ظاهر ومعروف عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأورد الحديث لهذا الشاهد في قوله: تكفرها الصلاة والصيام، فالصيام يكفر الذنوب ويبعد عن النار، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا، وهو جنة، كفارة وجنة ووقاية من الذنوب والمعاصي كما تقدم.
باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب الريان للصائمين. وهذا أيضا من فضائل الصيام، وهذا من فضائل الصيام، وهو مناسب أن يذكره هنا بعد الترجمة بذكر فضائل الصوم. باب الريان، وهو اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بالدخول منه الصائمون دون غيرهم. والريان نقيض العطشان، وهو مشتق من الري، وقوله الريان فيه مناسبة لحال الصائمين، لحال الصائم، فإن الصائم عادة يعطش خاصة في شدة الحر، فسمي بابهم في الجنة بالريان، ليدل على أن ما وقع عليهم في الدنيا من العطش يعقبه ري ونعيم في الجنة. والعطش على الصائم أشد من الجوع، ولذا ذكره بهذا الاسم. وقوله يقال له الريان تقول له الريان إما الملائكة أو حينما يدعى الصائمون يدعون إلى الري وإلى الشبع وإلى الراحة من هذا الباب، أو أن الله عز وجل هو الذي سماه بهذا الاسم. وذكر حديث سهل رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصيام، قال حدثنا خالد بن مخلد وهو البجلي، حدثنا سليمان بن بلال التيمي المدني، قال حدثني أبو حازم وهو سلمة ابن دينار المدني العابد المشهور عن سهل وهو ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة، لم يقل للجنة، مما يشعر أن حتى الأبواب فيها نعيم، حتى مجرد الوقوف عند الباب يشعر العبد بالنعيم فيه، إن في الجنة. ويحتمل أن الأبواب هذه التي للجنة متداخلة كالحال أيضا في أبواب النار، يعني أن يكون الباب الأول للمسلمين ثم باب آخر يدخل منه من هو أخص من أولئك ثم ثالث، لأن الجنة ليست على درجة واحدة، وكذلك النار يحتمل أن الأبواب محيطة بها ويساقون إليها إلى هذه الأبواب زمرا، كما قال الله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ويحتمل أن الأبواب متداخلة، باب للنار ثم باب للحطمة ثم باب لجهنم ثم باب للسعير، فهذا محتمل وهذا محتمل. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، الصائمون الذين يصومون الفرض هذا محتمل، أو الذين يكثرون من الصيام وعرفوا به وهذا أظهر، لأن الفرض يتساوى فيه أهل الإيمان، لكن الذي يدعى منه من كان مكثرا من الصوم، ولذا سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن كان من أهل الصيام، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الشيء عرف به، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال تقول الملائكة أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ولا يقوم إلا هم، لأن الله عز وجل يعلم، لا يتجرأ أحد على خلاف الحق. قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
نعم. ثم ثنى بحديث أبي هريرة وهو متفق عليه، لكن رواه مسلم في كتاب الزكاة، قال فيه حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثني معن وهو ابن عيسى القزاز قال حدثني مالك وهو ابن أنس الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين، يعني اثنين، فالاثنان زوجان، يدل عليه قوله عز وجل فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وأحدهما زوج، أحدهما زوج، ومن أنفق الزوجين من أي جنس، من أي جنس من أنواع من أجناس الأموال. وقد جاء مفسرا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين بعيرين شاتين حمارين درهمين، من أنفقها في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. من أنفق الزوجين في سبيل الله، هذا قيد أن تكون النفقة خالصة لله عز وجل. وأما من أنفق ليقال فلان جواد، فهذا أول من أول من يسحب إلى النار والعياذ بالله. من أنفق الزوجين في سبيل الله، في سبيل الله له إطلاقان: إطلاق عام وهو جميع أبواب الخير والقربات، سواء أنفق على زوجة أو على ولد أو تصدق بصدقة، هذا كله في سبيل الله. وله إطلاق خاص وهو الجهاد في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. والأصل في إطلاق الشارع هو هذا، كما في آية أصناف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال: وفي سبيل الله. مع أن الصدقة على الفقراء أيضا من سبيل الله وعلى المساكين، لكن في استعمال الشارع الأصل في قوله في سبيل الله أن تكون في الجهاد. نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة، وهي ثمانية كما دل عليه حديث عقبة ابن مسلم رضي الله عنه عند مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية. وقيل إنها أكثر من ثمانية، لأنه جاء في رواية للترمذي: فتح له ثمانية، فتحت له ثمانية من أبواب الجنة، فتحت له ثمانية من أبواب الجنة. أبواب النار سبعة قطعا بنص القرآن، كما في قوله عز وجل: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما الجنة فورد فيها هذان الحديثان، وبعض المتأخرين استنبط أنها ثمانية من قوله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا: والواو هذه هي واو الثمانية. واستدلوا ببعض الآيات في قوله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فالواو جاء مع العدد الثامن، فهذه يسمونها الواو الثامنة أو واو الثمانية. ومنه قوله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ومنه أيضا قوله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، قالوا فجاء الواو في الثامنة. لكن هذا القول ضعفه المحققون من أهل العلم كابن هشام من أهل اللغة، وابن القيم في حادي الأرواح، وأظن في البدائع في الفوائد قالوا هذا ضعيف، بل هي عاطفة، الواو عاطفة، ولا يدل هذا على تحديد أعداد أبواب عدد أبواب الجنة، إلا ما هو ظاهر في حديث عقبة، وأيضا جاء من حديث عمر رضي الله عنه: يدعى من أبواب الجنة الثمانية، لكن يشكل عليه ما جاء في الترمذي: ثمانية من أبواب الجنة. قال: يا عبد الله، يعني ينادى، نودي من أبواب الجنة، يقال له: يا عبد الله، هذا خير، بالتنوين للتعظيم، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة،
يعني حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، كان من أهلها، عرف بكثرة صلاته. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. وأما من أتى كان مقتصدا كما مر معنا في حديث الأعرابي، والله لا أزيد على ذلك، قال أفلح إن صدق، هذا فلاح ونجاه إن صدق في التزامه بالفرائض. لكن السابقون السابقون أولئك المقربون ليسوا سواء، ليسوا سواء. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من أهله الذين عرفوا به. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة، قيل أن اسمه عبد الله وقيل عتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق من النار. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. وهذا غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي. ولا يجوز لأحد أن يفدي أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، هذا ليس من الأدب مع الوالدين. لا تقل لأحد أفديك بأبي وأمي إلا إن كانا كافرين وكان المفدى له قدم صدق في الإسلام كأحد العلماء أو المجاهدين. أما أن تفدي القرين أو المساوي أو من هو دونك بأبيك وأمك فلا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفديه بدمائنا وأرواحنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا صلوات الله وسلامه عليه. ما على يعني هل على من دعي من هذه من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني هل عليه من ضرر؟ يعني هل يحصل هذا؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني هل يدعى منها إكراما وإعزازا مع أنه لن يدخل إلا من أحدها؟ لا يمكن أن يتقسم على الأبواب، لكن هل يكرم ويدعى من هذه الأبواب؟ قال نعم، نعم يعني يدعى من هذه الأبواب، لكن هذا على خلاف الأصل. الأصل أن العبد يدعى من باب واحد على حسب ما كان يعمل. ولذا قال العلماء فيه أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعه، يعني يندر أن يفتح للإنسان في هذه الأبواب، يفتح له في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الجهاد وفي العلم، هذا فتح له في العلم وهذا فتح له في الجهاد وهذا فتح له في الصدقات. ولذا لا، إذا فتح لك في باب فلا تحقر أحدا من المسلمين أن لم يفتح له فيه، احمد الله عز وجل على ما أعطاك واعتذر لإخوانك المسلمين. قد لا تراه يكثر من الصلاة لكن عنده من العلم من العبادة أو العلم ما يخفى، ما يخفى عليك. فمن فتح له في شيء قد يحرم من غيرها في الأغلب، هذا الغالب. وأنه قد يفتح في جميعها للقليل، هكذا قال الفقهاء. ولذا كان أبو بكر منهم، فيفتح في جميعها للقليل من الناس كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه عوتب في الصيام، قيل له لا تكثر من الصيام، قال فتح لي في القراءة وأكره أن يضعفني عنها وهي أحب إلي. يعني قراءة القرآن وإقراء القرآن تعليم القرآن فتح لي فيه وهو أحب إلي، وأخشى من الصوم أن يضعفني عن ما فتح الله عز وجل لي فيه. قد علم كل أناس مشربهم. ونظير هذا ما روي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد وعنه الذهبي في السير، أن أحد العباد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، يقول أنت لا تكثر العبادة، أشغلك التحديث والعلم. فكتب إليه مالك، وغالبا ما يتجرأ على الكبار بمثل هذا إلا مغرور بنفسه الذي يعلم قدر نفسه وأنه مهما عمل لن يقدر الله عز وجل حق قدره لا يتجرأ على نقد الآخرين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، سواء حقره في عبادته أو في دنياه أو في شخصه أو في خلقه أو في خلقه. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وقد رضيت بما فتح الله بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، لا أظن أن ما أنا فيه أقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. لاحظ العلم، ما قال أنت أيضا اترك تعال معي، كلانا على خير. وهذا من فقهه رحمه الله، وكان على أفضل مما كان عليه هذا العابد. فأين ذاك من الإمام مالك رحمه الله؟ ولذلك أشرف العبادة لا شك، إذا استطاع الإنسان أن يفتح له في العلم فهو أعظم المقامات، لأن الله نفى أن يكون أحد مساويا للعلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن الله أمر بالاستزادة منهم، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالعلم، وقل ربي زدني علما. ولأن الله أشهدهم على أعظم الحقائق وهي التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولغير ذلك من النصوص التي تدل على شرف العلم. لكن إذا لم يفتح له في العلم وفتح له في العبادة فلا ينكر عليه، بل يشجع. ويذكر في هذا المقام ما روي عن عبد الله بن المبارك، وهو من الحفاظ الكبار ومن العلماء الأفذاذ الذين فتح لهم في العلم وفتح لهم في الجهاد. يروى كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها ابن كثير أظن في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وذكرها أيضا الذهبي في السير، أنه كتب إلى الفضيل ابن عياض 70 و100 يعاتبه في تركه للجهاد. والفضيل التميمي الخرساني جاور بالحرمين، وهو من العباد الكبار الذين فتح لهم في العبادة. فيذكر أنه كتب له: يا عابد الحرمين هل أبصرتنا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده أو جيده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر القصيدة. فحينما جاء بها الرسول إلى الفضيل رضي الله عنه دمعت عيناه، وكتب قال: اكتب عني حديثا. فكتب له حديثا يرد به على ابن المبارك، حديثا في فضل الجهاد، يعني ذكر ابن المبارك بفضيلة ما هو فيه. لكن هذه القصة يطعن في سندها، ويطعن أيضا في متنها من جهة أن ابن المبارك أجل من أن يصف العبادة بأنها من اللعب. لكن العلماء في التواريخ يقمشون ولا يفتشون، وتذكر الاستئناس. لكن يبعد أن ابن المبارك يعيب على الفضيل مع سعة علمه رحمه الله. قال: نعم، وأرجو. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم متحقق بفضل الله وإكرامه له صلوات الله وسلامه عليه، وأرجو أن تكون منهم. وقوله منهم يدل على أنهم فيهم كثرة الذين يدعون من الأبواب الثمانية، على القول بتحديده على ظاهر حديث عقبة وعمر. وفي حديث عقبة أن من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله يدعى من أبواب الجنة الثمانية، هذا إذا توضأ وتشهد. فيشكل عليه هذا الحديث، لأنه قال: ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، والصلاة أعظم من الوضوء، فكيف من كان من أهل الصلاة يدعى من باب واحد، ومن كان من أهل الوضوء ويتشهد بعد الوضوء يدعى من أبواب الثمانية؟ وأجيب بأن الحديث حديث عقبة تضمن مع الوضوء أمرين عظيمين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأجيب بجواب ثاني أنها تفتح لمن قال ذلك، لكنه لا يدخل إلا إلا من أحدها، أو أنه إذا كان هذا الحال في من حافظ على الوضوء فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا لأجل الصلاة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. استغفر الله.